قبيلة يعني أكبر من مراد، أكبر من مراد، أو لعلها بطن، الله أعلم، لأن كلمة ثم تحتمل، تحتمل أن يكون الأمر يعني التصعيد والتكبير، ويحتمل أن يكون الغرض أنه من بطن من بطون هذه القبيلة. الشاهد على كل حال أن أويسا القرني هو أفضل التابعين، أي عند الله عز وجل. أما من حيث العلم فالأمر مختلف، لأن مسألة العلم يتوقف عليها أحكام شرعية، أنه يسأل هذا العالم. فهل أويس كان يسأل كرجل عالم يرجع إليه في العلم؟ لا، هذا موضوع آخر. أما التقديم العلمي فقدموا سعيدا ابن المسيب، كما ذكرت سعيد بن المسيب قدموه من الناحية العلمية، وبعضهم قدمه مطلقا. والشاهد على كل حال أن عروة بن الزبير كان من هؤلاء الذين ذكر أنهم من أفضل التابعين، وعروة يستحق فعلا أن يكون من المقدمين في التابعين. عروة رضي الله رحمه الله تعالى ورضي عن أبيه، كما قلنا هو ولد الصحابي المبشر بالجنة الزبير بن العوام رضي الله عنه، وأمه أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما المعروفة بذات النطاقين، و عائشة رضي الله عنها خالته كما سبق الكلام. عروة برغم أنه كما قلنا فاته شرف الصحبة، لكنه كان مبرزا، حتى إنه كان أحيانا لينكر على أخيه الأكبر عبد الله بن الزبير، برغم أن أخاه عبد الله صحابي، وهو لم ينل شرف الصحبة كما سبق، لكن كان يرى أحيانا من أخيه عبد الله أمورا تستحق الإنكار أو تستحق المراجعة أو تستحق النصح، كما حصل في مسألة خروج عبد الله بن الزبير على بني أمية، فكان من أشد المنكرين على عبد الله بن الزبير أخوه عروة، كان من أشد المنكرين عليه في هذه الفتنة، وبقي عروة على هذا الموقف حتى انتهت الفتنة للأسف بمقتل أخيه عبد الله ابن الزبير رضي الله عنهما. وكان الأمر كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، برغم فضل عبد الله ابن الزبير وما له من سابقة ومن صحبة، لكن لم يكن رضي الله عنه مصيبا في مسألة الخروج، وإن كان مجتهدا ومأجورا وله أجر على اجتهاده، لكن لم يكن مصيبا في هذا الباب. فكان الأمر كما وصف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بعض كتبه، ولعله في كتابه منهاج السنة النبوية، حيث قال كلاما خلاصة هذا الكلام أو معناه الإجمالي: ما من خارج، أي على الحكام والسلاطين، ما من خارج في أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا وترتب على خروجه من المفاسد أكثر بكثير مما كان يرجى من المصالح. يعني هذا الكلام العام الذي عممه أو هذا المطلق الذي أطلقه شيخ الإسلام تيمية يشمل عبد الله بن الزبير ويشمل الحسين بن علي رضي الله عن الجميع، وهما من الصحابة، فمن أشهر من يضرب بهم المثل في هذا الباب عبد الله بن الزبير والحسين بن علي، لأنهما صحابيان. ثم يأتي بعد ذلك دور من خرج ممن أتى بعد عصر الصحابة رضي الله عنهم، لكن نقول كما قال بعض المحققين من أهل العلم: إن الخلاف كان في هذه المسألة مما يسع المختلفين فيها في عصر الصحابة، لأنها كانت في ذلك الوقت مسألة خلافية فيها قولان، قول عليه جمهور الصحابة وهو الصواب بلا شك، وهو منع الخروج على السلاطين والحكام الذين حصل منهم جور أو ظلم، مهما حصل من جور أو ظلم. والقول الثاني هو جواز الخروج على الحكام الظلمة أو الجورة لإصلاح ما أفسدوا أو للمطالبة بالعدل، وهذا القول مرجوح، وكان يقول به قليل جدا من الصحابة، ومنهم ابن الزبير عبد الله، ومنهم الحسين ابن علي رضي الله عن الجميع. لكن بعد عصر الصحابة انتهى الخلاف في هذه المسألة، فاستقر إجماع التابعين من أهل العلم على تحريم الخروج على ولاة الأمور المسلمين مطلقا، وبهذا الإجماع يعتبر ذلك الخلاف الأول منتهيا. وليس لأحد اليوم أن يقول إننا سلفيون فلي سلف في ابن الزبير أو في علي بن الحسين نقول له هذا الذي تقوله، كان خلافا في ذلك الزمان الأول زمان الصحابة، ثم انتهى الخلاف بانعقاد الإجماع من علماء التابعين على القول الذي كان عليه جماهير علماء الصحابة، وهو التحريم، تحريم الخروج مطلقا. فكان إجماع التابعين على القول الذي كان عليه الجمهور من علماء الصحابة، والذي كان أحد القولين في زمن الصحابة، ثم كما قلنا إن انتهى هذا وأجمع العلماء من التابعين على تحريم الخروج على ولاة الأمور من المسلمين. وبالتالي ليس لأحد اليوم أن يحدث خلافا بعد انعقاد الإجماع في عصر التابعين من سلفنا الصالح. وبالتالي لا يصح اليوم لمن ادعى أنه سلفي أنه يقول هذه مسألة خلافية، أو إنه يجوز الخروج، أو إنه من مسائل الاجتهاد، أو إنه من مسائل الخلاف، أو إنه يسعنا الخلاف في هذه المسألة. هذا الكلام كلام غير صحيح. فعروة بن الزبير رضي الله عن والده ورحمه الله تعالى، برغم أنه ليس صحابيا لكن كان من بوادر الخير وبشائر الخير التي بسببها انعقد الإجماع على خلاف ما كان عليه أخوه الأكبر عبد الله بن الزبير. وعبد الله بن الزبير كما قلنا مجتهد، وهو صحابي له من الفضائل الكثير والكثير، فلا يجوز الطعن فيه بسبب خطئه في مسألة، لا يجوز أن يعتبر هذا الخطأ سببا في أننا نطعن في الصحابي ونقول كيف وقد أفسد، لا، ما يجوز هذا، هذا ما يجوز. ويجوز ذكر حكايته وقصته على سبيل البيان وعلى سبيل التوضيح، مع بيان الصواب في المسألة وبيان الخطأ في المسألة. فليس كل من وقع في خطأ يطعن فيه بسبب هذا الخطأ، هذا كلام لا يقوله إلا الخوارج والمعتزلة وأشباههم، عندهم الخطأ يعني لزوم الطعن في المخطئ، وهذا غلط. فنحن قد يخطئ علماؤنا أخطاء قد تصل إلى حد القول بقول هو في نفسه كفر، ومع ذلك نحن نخطئهم دون أن نكفرهم. وقد يصل الخطأ بالعالم إلى أن يقول قولا هو في نفسه بدعة، ونحن نخطئهم في هذا القول دون أن نبدعهم. فالعالم السني من أهل الحديث والسنة الذي التزم أصول أهل الحديث والسنة، لكنه أخطأ في بعض المسائل ووافق في نتائجها قولا أهل البدع أو الضلالة، من جهة نبين خطأه، ومن جهة لا نطعن فيه لأن أصوله صحيحة. فمثلا الآن عندنا الكلام في الصحابة رضي الله عنهم، بعض العلماء من أهل السنة قالوا ألفاظا قديما وحديثا لا تليق بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن من أصول هؤلاء العلماء أنهم يحترمون الصحابة جملة وتفصيلا، ويمنعون الطعن فيهم، بخلاف الرافضة الذين جعلوا أصلا من أصولهم الطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز أن نصف هؤلاء العلماء الذين حصلت منهم أخطاء لسانية، زلات لسانية فقط، يعني قالوا ألفاظا أو أقوالا ما كان ينبغي استعمالها في ذلك المقام الذي استعملوه، وبالتالي يقال هذا خطأ لساني، أما الرجل فأصوله صحيحة. ولا يجوز وصف هذا العالم بأنه كان يسب الصحابة أبدا، ما يجوز هذا. ونفس الشيء نقوله في مسألة أسماء الله وصفاته، فالطعن في الصحابة ولا الطعن في الله سبحانه وتعالى؟ الطعن في الله عز وجل أشد. ومع ذلك هل يجوز أن نقول في الحافظ ابن حجر إنه كان يطعن في الصحابة، يطعن في الله عز وجل لأنه كان يقول بأقوال الأشاعرة في هذه المسألة؟ ما يجوز هذا أبدا، لأن الحافظ ابن حجر إنما أراد تعظيم الله عز وجل وأراد موافقة السنة، لكنه تأثر ببعض مشايخه من الأشاعرة فقال بأقوالهم، وأداه اجتهاده إلى القول بهذا القول في هذه المسألة، وهو خطأ، بل هذا الخطأ نسميه بدعة، دون أن نسمي الحافظ ابن حجر مبتدعا، هذا القول ضلالة دون أن نسمي الحافظ ابن حجر ضالا، وهكذا قس على هذا. فعبد الله بن الزبير مثال عملي أخطأ، وخطأه لا يجوز تقليده فيه الآن، وهذا الخطأ عندنا الآن يعتبر بدعة، الخروج على ولاة الأمور بدعة وضلالة وفساد في الأرض، ومع ذلك لا يجوز أن نطلق هذه التهم على عبد الله بن الزبير فنقول هو مفسد في الأرض أو هو ضال أو مبتدع. من قال هذا فهو المبتدع، من قال هذا في عبد الله بن الزبير فهو المبتدع، وليس عبد الله بن الزبير هو المبتدع. والمسألة لها إن شاء الله تفاصيل وبقية قد لا يتسع لها المقام الآن، ولكن جرنا إليها الكلام في عروة وفي أخيه عبد الله بن الزبير، حيث اختلف موقفهما في الفتنة التي كانت في زمان بني أمية، فأصاب المفضول وأخطأ الفاضل، أصاب المفضول وهو عروة وأخطأ الفاضل وهو عبد الله. ونسأل الله سبحانه أن يهدينا سواء السبيل، وأن يلحقنا بأصحاب رسولنا صلوات الله وسلامه عليه. وهذا موقفنا إلى درس غد إن شاء الله، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
والآن مع المجلس الثاني عشر من كتاب الغسل، وكان ذلك في مساء الخميس 23 من رمضان سنة 23 و400 ألف من الهجرة الموافق 28 من نوفمبر سنة 2000 من الميلاد.
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فما زلنا في كتاب الغسل من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، في باب هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها إذا لم يكن على يده قذر غير الجنابة. وكان آخر حديث قرأناه في الباب حديث عائشة رضي الله عنها الثاني في الباب، وإلا فالأحاديث الثلاثة الأولى كلها عن عائشة رضي الله عنها، حيث قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يده. قال الحافظ رحمه الله تعالى: قوله غسل يده، هكذا أورده مختصرا، وقد أخرجه أبو داود تاما عن مسدد بهذا السند، لكن قال يديه بالتثنية، وزاد يصب على يده اليمنى. أي من الإناء، فيغسل فرجه على شماله، فيغسل فرجه يفرغ على شماله ثم يتوضأ وضوءه للصلاة. الحديث وكلام الحافظ في هذا الموضع يشعر بأن الاختصار في هذا الموضع إنما هو من الإمام البخاري، لأن الحديث عند أبي داود وهو أيضا عن شيخ البخاري في هذا الحديث مسدد، فمسدد شيخ البخاري هنا وشيخ أبي داود هنالك في سنن أبي داود، إذن الحديث واحد، مسدد هو مسدد، فمن أين جاء الاختصار؟ فكلام الحافظ يشعر أن الذي اختصر في هذا الموضع إنما هو الإمام البخاري رحمه الله تعالى، هو الذي اختصر الحديث، لأن هذا مذهبه وهذه طريقته، يذهب إلى جواز اختصار الحديث، وكذلك إلى تقطيعه، قد يروي منه جزءا في موضع وقد يروي منه جزءا آخر في موضع آخر، وقد يكتفي بالجزء الذي أورده دون أن يورد باقي الحديث في موضع آخر. فهذه طريقة البخاري رحمه الله وطريقته معروفة. استفدنا من رواية أبي داود أن غسل اليد هنا كان خارج الإناء، أنه أفرغ من الإناء على يده اليمنى، أفرغ من الإناء على يده اليمنى، يصب على يده اليمنى أي من الإناء، فيغسل فرجه يفرغ على شماله، فيأخذ من الإناء بيده اليمنى دون أن يغمس يده اليمنى في الإناء، يفرغ من الإناء على يده اليمنى ثم يفرغ من يده اليمنى على يده اليسرى ليغسل بها فرجه، يتعامل مع فرجه بيده الشمال وليس بيده اليمين صلوات الله وسلامه عليه. فيمينه كانت للمكرمات، للأكل، للشرب، للمصافحة، للأخذ، للعطاء، وشماله كان يستعملها غالبا في الأذى، في الامتخاط، في الاستنجاء وهكذا. فشماله كانت للمستقذرات والمستخبثات، ويمينه كانت للمكرمات هكذا. وإلا لا بأس أن الإنسان يساعد بيده الشمال في بعض الأمور التي تحتاج إلى ذلك، حتى أثناء أكله وشربه، ليس معنى أنه يأكل بيمينه فقط أنه لا يستعمل شماله بالكلية. فالأكل المراد به وضع الطعام في الفم، هذا هو الأكل، أما تقطيع الخبز، أما إمساك اللحم أو ما إلى ذلك، هذا يمكن أن يساعد فيه بيده اليسرى. يعني أحيانا أنت تأكل مثلا قطعة لحم أو قطعة يعني عظام عليها لحم وتكون شديدة بعض الشيء، فقد تحتاج أن تمسك بيدك اليسرى مع يدك اليمنى لكي تستطيع أن تنهش من هذا اللحم، فمثل هذا لا بأس به. أما أن تمسك بالشمال وحدها وتأكل، لا، أما هذا فمحرم. وكذلك وضع الشمال يعني في الطعام الذي يوضع في الفم مع اليمين يكون للحاجة أو للضرورة، يعني ما تستعمل اليدين في الأكل مطلقا دون حاجة، احيانا بعض الاطفال الصغار تجد بعض الاباء يعني يتعنتون معهم، مثلا الولد مسكين معه سندويتش مثلا، وهذا السندويتش يعني لو امسكه بيد واحدة النتيجة انه ينفلت منه الحشو وينزل في الارض، فلا بأس ان الطفل في هذه الحالة يمسك هذا بيديه كلتيهما، اما ان يمسكه بالشمال لا وحدها فقط لا، اما هذا فلا يجوز، عندها تقول للطفل كل بيمينك كل بيمينك، فيعني الفهم هنا ايضا مهم ويساعد على التعامل خصوصا مع الصغار. فالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ما كان يترك حتى الصغار، الصغار تعرفون حديث عمرو ابن ابي سلمة رضي الله عنه صحابي، فعمر ماذا صنع؟ أكل بيده، بل ما أكل بيده، طاشت يده في الصحفة، طاشت يده في الصحفة، يعني أخذ يأكل من هنا مثل أطفال الصغار، يأكل من هنا شوية من هنا شوية من هنا شوية، لما وضع الأكل الولد جوعان فوضع يده هنا وهنا وهنا يريد أن يأكل من كل ناحية، فأمسك النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم يده، ثم وأظنه عمر وليس عمرا أمسك يده، ثم قال له يا غلام، أدب مطلوب وحتى للأطفال الصغار يتعلم، والعلم في الصغر مهم كالنقش على الحجر، لذلك لم ينس هذا الغلام الصغير هذا الكلام، حفظه حتى يعني كبر وصار يرويه، قال يا غلام سمي الله، علمه الأدب، وكل بيمينك وكل مما يليك، مع أنه لم يخطئ في كل هذه الأمور، لكن كانت مناسبة لأن يعلمه آداب الطعام، يا غلام سمي الله قبل أن تأكل، قل بسم الله، وكل بيمينك، استخدم يدك اليمنى في الطعام، وكل مما يليك. البعض للأسف يتهاون في هذا الباب كما هو معروف، فإذا أردت أن تعلم ولدك بعض الناس تقول هذا صغير اتركه هذا طفل، فمتى يتعلم؟ نتركه حتى يشيخ ويكبر ثم نبدأ في تعليمه؟ لا، هذا هو سن التعليم، هذا هو سن التعليم. فالبعض يتهاون والبعض كما قلنا يشدد في غير موضع التشديد، والوسط هنا هو المطلوب، العدل والتوسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. فهنا استخدام اليد الشمال في الاستنجاء ونحوه. قال الحافظ هكذا أخرجه الإسماعيلي من طرق عن حماد بن زيد، وسيأتي نحوه من وجه آخر عن هشام في باب تخليل الشعر. قال المهلب حمل البخاري أحاديث الباب التي لم يذكر فيها غسل اليدين قبل إدخالهما على حال تيقن نظافة اليد، وحديث هشام هذا يعني هذا على ما إذا خشي أن يكون علق بها شيء، فاستعمل من اختلاف الحديثين ما جمع بينهما ونفى التعارض عنهما انتهى. ويمكن أن يحمل الفعل على الند والترك على الجواز، أو يقال حديث الترك مطلق وحديث الفعل مقيد، فيحمل المطلق على المقيد لأن في رواية الفعل زيادة لم تذكر في الأخرى، وصنيع البخاري لا شك أنه أولى. قال حدثنا أبو الوليد هشام ابن عبد الملك الطيالسي، فالطيالسي يعني نسبة إلى مهنة يبيعون الطيالس ومفردها طيلسان، نوع من الثياب، فيعني هذا بائع ثياب وراوي أحاديث ثقة ومن شيوخ البخاري، ولذلك دائما نقول لإخواننا يعني الأصل أننا نتعلم ديننا لرفع الجهل عن أنفسنا مع القيام بما علينا من مسؤوليات من الإنفاق على أنفسنا وعلى أزواجنا وأولادنا، وأن يكون لكل منا حرفة يعيشوا منها بالحلال الطيب. وهذا هو المطلوب من المسلم، المطلوب من المسلم أن يشق طريقه في الحياة بعقيدة صحيحة ومنهج صحيح، ويرتزق من رزق حلال طيب. أما التواكل والتكاسل فليس هذا من صفات من انتسب إلى السلفية، الذي يعني عرف هذا المنهج الذي نحن عليه لابد أن يكون إنسانا نشيطا وفعالا وإيجابيا، وقبل أن يبحث عن نفع الآخرين لابد أن يسد حاجة نفسه. فحقيقة ينبغي لكثير من إخواننا الذين يشغلون أنفسهم بالآخرين قبل أن يسدوا حاجة أنفسهم أن يفيقوا، أن ينتبهوا لهذا الأمر، لأن البعض يتواكل بمجرد تجده ما شاء الله قبل أن يعرف هذا المنهج كان كما يقال ما شاء الله قائما بمسؤولياته، فإذا صار سلفيا إذا به يتخامل ويتكاسل ويصير عالة على الناس، وهذا خطأ، هذا خطأ، هذا لا ينبغي أبدا. الإنسان لابد أن يقوم بنفسه وأن يقوم بزوجه وأن يقوم بأولاده، أما أنه يترك كل هذا بحجة أنه متوكل على الله سبحانه وتعالى أو أنه منشغل بمعرفة الدين، لا، ما كان هذا يمنع رواة الأحاديث من ذلك. هذا شيخ البخاري وطيالسي، يعني بائع أو تاجر قماش، له تجارته وله عمله، في نفس الوقت هو يسمع الأحاديث ويرويها، له شيوخ وله تلاميذ، فلم يمنعه اشتغاله بالرواية عن أن يقوم بمسؤولياته. وكما قلنا إن سد حاجة النفس أولى من أن يتعدى نفعك للآخرين، بل فاقد الشيء لا يعطيه، كيف أنفع غيري وأنا أصلا ما استطعت أن أسد حاجة نفسي، ما يصلح هذا. فهذه نصيحة لإخواننا، نحن نتعلم أولا لرفع الجهل عن أنفسنا، ولا بأس أن ننفع غيرنا، ولكن بشرط قبل أن نفكر في هذا في نفع الآخرين لابد أن أعمل بالعلم الذي تعلمته في نفسي أولا قبل أن أفكر أنفع به زيد ولا عبيد. الآن أنت نفسك يعني عاجز عن أن تسد حاجتك، فكيف تفكر في نفع الناس؟ ومثاله يعني أمثلة كثيرة على هذا، يعني أنا حقيقة أستنكر على بعض إخواننا، تجده مسكين محتاجا للعمل والسعي، ومع ذلك تجده يترك العمل والسعي بحجة أنه يريد أن يؤدي بعض المستحبات من العبادات أو من التحصيل العلمي الزائد عن فروض الأعياد، وهذا خطأ. لا ينبغي للإنسان أن يضيع من يعول، ولا ينبغي للإنسان أن يتزوج وأن يتحمل المسؤولية ثم يضيع هؤلاء ويجعلهم للأسف يفتنون، يعني قد تفتن امرأتك وقد يفتن أولادك بسببك، فيقولون هذا الرجل والدنا هذا الذي يدعي أنه شيخ ويدعي أنه متدين، انظر كيف تركنا ثيابنا ممزقة وما يعني عندنا شيء نتعشى به، وذاهب للاعتكاف ولا ذاهب لفعل بعض المستحبات ويترك أولاده هكذا، أو كما يصنع هؤلاء الذين يخرجون للتبليغ كما يسمون، يترك أهله بدون شيء ويقول أنا متوكل على الله وخارج في سبيل الله، هذا كله غلط، هذا كله غلط. أولا سد حاجة نفسك، ثم بعد ذلك يتعدى نفعك للآخرين، وفاقد الشيء لا يعطيه. إنسان فاشل في حياته هل يمكن أن ينفع الناس بشيء؟ لا والله، بل يقال له يا أيها الرجل المعلم غيره هل لنفسك كان ذا التعليم، أنت الأول استفد من علمك قبل أن تعلم غيرك، والله المستعان. فشيخ البخاري طيالسي، وهذا لا يعيبه أنه تاجر قماش أو تاجر ثياب، وفي نفس الوقت راوي أحاديث وشيخ، وله كما قلنا مشايخه وله تلاميذه، ومنهم الإمام البخاري رحمه الله. قال حدثنا أبو الوليد، طبعا نحن لا نمنع أن يتفرغ الإنسان لطلب العلم، ولكن بعد أن يكفي نفسه، يعني متى يكون التفرغ؟ متى يكون هذا الشيخ الألباني رحمه الله بقي قرابة نصف عمره وهو يعمل في إصلاح الساعات، ما تفرغ الشيخ مرة واحدة هكذا، وتفرغ عندما كانت الحاجة تدعو إلى التفرغ، وأخذ هذا بأسبابه وبتدرج، كما قلنا إنه كان يصلح الساعات طوال الأسبوع ويقتطع من يومه ساعتين يذهب فيهما إلى المكتبة مرتين في الأسبوع، ثم بدأت المسألة تزيد إحلال، عدد المرات التي يذهب فيها للمكتبة تزيد، وعدد أيام إصلاح الساعات تقل، إلى أن أغناه الله عز وجل من كتبه. فعندما أغناه الله عز وجل من كتبه ماذا فعل؟ ترك إصلاح الساعات وتفرغ للكتابة والتصنيف والعلم، استغنى، أغناه الله سبحانه وتعالى. واليد العليا خير من اليد السفلى، الإنسان ما يمد يده للناس ويعيش عالة عليهم بحجة أنه يطلب العلم ولا بحجة، لا، هذا ما ينبغي، وخصوصا من ارتبط بأسرة، يعني الذي يريد أن يتفرغ لطلب العلم ويتحمل الجوع والعطش نقول له لا تتزوج، نقول له إيش؟ لا تتزوج، لأنك أنت مسؤول عن نفسك فقط، يعني أنت تحمل الجوع تحمل العطش أنت حر، لكن مسكينة هذه الزوجة وهؤلاء الأولاد ما ذنبهم؟ ما ذنب؟ ما يتحملون مثلك، قد تكون سببا في فتنتهم، وهذا حاصل للأسف في كثير من البيوت، هذا حاصل في كثير. فينبغي لإخواننا كما قلنا الأول نقوم بفروض الأعيان، ثم بعد ذلك نقوم بفروض الكفايات، فروض الأعيان أولا ثم فروض الكفايات ثانيا. فالذي لا يستطيع أن يقوم بما عليه من فروض عينية لا يستطيع.